الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله أو من نعم الله عز وجل على عبده أن يوفقه ويرزقه إخوانا وأصحابا وأصدقاء يودهم ويودونه ويحبهم ويحبونه ويألفهم ويألفونه. فهذه من النعم العظيمة ومن الأمور اللازمة للبشر في الصفة الطبيعية والفطرية للإنسان. والقدوة الكبرى في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أعظم ما يتمثل هو في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصفهم الله جل وعلا بأنهم رحماء بينهم رضوان الله عليهم، فهم القدوة وهم الأسوة في هذا الباب. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منهم ثلاثة أشياء: الأول توصيل الوحي وتبليغه لنا، هذه المهمة الشريفة التي قاموا فيها خير قيام رضي الله عنهم وارضاهم. الشيء الثاني تفسيرهم للدين ومعنى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم ما يستفاد من جهة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أنهم قدوة لنا في كل خير وعمل صالح بعد القدوة في العلم وأسباب العلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قدوة لنا ونعتبر بالدروس من سيرتهم فيما قد يشجر بين الناس مما لا بد منه من الأمور التي هي من طبيعة الإنسان. وهذا باب كما لا يخفى واسع، ولكني أحببت في هذه الكليمة يعني أن أبين بعض الأسباب التي يعني ينال بها الإنسان أصحاب وإخوان، أسباب يبذلها مثل ما يبذل الأسباب الأخرى حتى يرزق إخوانا وأصحابا وأصدقاء، وحتى يحافظ على هذه الصحابة بموجب أحكام الله تبارك وتعالى والصفات المرغبة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول أمر اختيار الصاحب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال: ينبغي للرجل أن يتوخى لصحبته أهل الوفاء والصدق، كما يتوخى لوديعته أهل الثقة والأمانة. السبب الثاني الصبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الأمر الثالث سيد الأخلاق، ألا وهو الحلم وترك الغضب. السبب الرابع الدعاء، أن يدعو الله تبارك تعالى أن يرزقه إخوانا وأصحابا وأصدقاء صالحين، وفي نفس الوقت يدعو لهم بظهر الغيب، لأن هذا من أبواب الخير العظيمة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب وكل الله جل وعلا ملكا يؤمن على دعائه. ومن الأسباب أيضا السبب الخامس تقوى الله تبارك وتعالى، فتقوى الله عز وجل هي أعظم سبب في المحافظة على الصحابة بحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تصاحب اثنان ثم افترق إلا بذنب يحدثه أحدهما. والسبب السادس حسن الظن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سوء الظن، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم وسوء الظن. والسبب السابع لين العريكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتدح الأقربون منه مجلسا يوم القيامة بأنهم الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ومن الأسباب في ذلك أيضا حسن الخلق، فحسن الخلق هذا سبب مهم، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. كذلك من الأسباب التي تستدام بها الأخوة وتزيدها الهدية، الهدية ابتغاء التقرب إلى الله بموادة الأخ، وهذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا. فالهدية أمر مطلوب. الأمر الآخر أو العاشر: الرفق، فإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. والأمر الذي يليه: ترك الحقد والحسد والتكبر والتجبر والعجب، وهذا واضح. والأمر الثاني عشر: النصيحة والإعانة على الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الاستنصاح من الحقوق الستة بين المسلمين التي يجب أداؤها: وإذا استنصحك أن تنصح له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث عشر: التواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين، فتكون مادة الحديث يعني يتخللها كلما سنحت فرصة التقرب إلى الله، فإن هذا مما يزيد المحبة ويزيد الوشيجة ويذكر الأصل الذي اجتمع المؤمنون من أجله. كذلك من الأسباب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن، وهو الرابع عشر هنا، أن تخبره، أن تخبر أخيك المسلم بحبه في الله إذا كنت فعلا تستشعر بهذا الحب من نفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه ما معناه فليخبره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: هل لا أخبرته؟ وهذا يكون بصدق وبمحبة صادقة، لا كالعملية المتكلفة اليوم التي يعني فيها من التمثيل ما فيها، فإن هذا ينبغي أن يقلص، ينبغي أن يكون المسلم والمؤمن صادق في مشاعره وصادق مع نفسه وصادق مع أخوانه وصادق في تعبيره. الأمر الخامس عشر: التبسم، فإن التبسم يثير جو المحبة والبهجة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تبسما، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. كذلك المزاح المباح الذي يتبع الابتسام، فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا اسمه حمار رضي الله عنه أرضاه، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف يذكرون هذه الخصيصة وهذه الصفة، وهو أنه يضحك النبي صلى الله عليه وسلم كفضيلة لهذا الصحابي رضي الله عنه أرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يداعب ويمازح أصحابه، كما مسك رجلا في السوق فقال: من يشتري مني هذا العبد؟ يمازح صاحبه رضي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في كل شيء من شأن البشرية للاقتداء به، لا كالمتنطعين أو المتكلفين في زي العلم وفي ألفاظه ممن يسلكون مسالك هي أشبه بمسالك أهل الأهواء والبدع في زخرفهم وفي أمورهم، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التواضع، التواضع لأخيك، فهذا أمر في غاية من الأهمية، فلا يجوز أن تتكبر على أخيك، ويجب أن تتواضع له، وهذا فيه يعني فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بخبز شعير عليه إهالة سنخة، يعني متغيرة، يعني شعير وأيضا فيه دهن فيه تغير، فأكلوا منها والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل معهم، ثم يقول: إنما الخير خير الآخرة. فيتواضع الإنسان لإخوانه. كذلك من الأسباب المهمة في هذا
ستر العيوب والنقص، فمن الذي يكمل الكمال؟ فكل إنسان فيه نقص وفيه عيوب، فلا بد من ستر العيب والنقص ما لم تكن بدعة أو يكون اتباع للهوى. وهذا أيضا فيه شواهد كثيرة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. كذلك مما ينبغي وهو مهم جدا الصدق والوضوح، أن تكون العلاقة مبنية على الصدق والوضوح والجلاء، وأن لا يكون المخبر غير المظهر إلا مع أهل الريب والفساد الذين يحتاج إلى مداراتهم رعاية لمصلحة الدين، فهؤلاء لهم حكمهم، ولكن أخيك الذي هو أخوك، فهذا الذي قال فيه الشافعي: ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته. ولذلك جاء في الحديث من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا الأخذ بالأسباب التي يحبها الله في أهل الإيمان، وأن يمنحنا إخوانا وأصحابا وأصدقاء نحبهم في الله، نجتمع على السنة معهم، نألفهم ويألفوننا، وأن نتخلق معهم وأن نبذل معهم الأسباب المرضية لله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.